سفر التكوين الإصحاح 33. باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. كنا أخذنا في الإصحاح 32 استعداد يعقوب للقاء أخيه عيسو، وعرفنا أن هذا الاستعداد شمل صلاة وجهاد وصراع مع الله طوال الليل، وكيف انتهى هذا الجهاد ببركة كبيرة وهو تغيير اسم يعقوب إلى إسرائيل. وإن كان قد خرج يخمع على رجله من هذه الصلاة، إلا أنه نال بركة كبيرة من ربنا. وفي الإصحاح 33 بيتكلم عن لقاء يعقوب بعيسو بعد غياب دام 20 سنة. يقول الكتاب المقدس: ورفع يعقوب عينيه، يعني تطلع باهتمام، ونظر وإذا عيسو مقبل، يعني قادم أو آت، ومعه 400 رجل زي ما كان حمل إليه الرسل الأخبار، لعله كانوا رجال مصاحبين له في السفر، أو إنه كان جاي علشان يأهل بأخيه بهذا العدد الكبير. ورفع يعقوب عينيه ونظر وإذا عيسو مقبل ومعه 400 رجل، فقسم الأولاد على ليئة وعلى رحيل وعلى الجاريتين، يعني وضع كل أولاد مع أمهم، ووضع الجاريتين وأولادهما أولا، وليئة وأولادها وراءهم، ورحيل ويوسف أخيرا. يبقى رتب العائلة بتاعته كالآتي: أنه أولا وضع الأولاد مع والديهم مع أمهاتهم، ثانيا بدأ يرتب أن يكون الجاريتين في الأول، بعد كده هو ليئة وأولادها، وبعد كده هو رحيل ويوسف أخيرا، لأن طبعا رحيل كانت ليها مكان أكبر من باقي الزوجات. وأما هو فاجتاز قدامهم وسجد إلى الأرض 7 مرات حتى اقترب إلى أخيه. يعني بعد ما رتب أسرته بهذا الترتيب، تقدم يعقوب ووضع نفسه في أول الصف. يقول فاجتاز قدامهم، يعني بقى واقف قدامهم، وسجد إلى الأرض 7 مرات حتى اقترب إلى أخيه. يعني بعد يضرب زي مطنيات كده إلى الأرض من أول المكان اللي هو فيه لغاية ما وصل لأخوه، فسجد 7 مرات. وهنا رقم 7 إشارة للكمال، فالسجود هنا إشارة 7 مرات إشارة إلى كمال الاحترام وكمال التقدير الذي يقدمه لأخيه. فركض عيسو للقائه وعانقه ووقع على عنقه وقبله وبكى. بعد ما يعقوب قدم الاتضاع وقدم الاحترام وقدم الحب وقدم السخاء في الهدية اللي كان قد أرسلها، نلاقي هنا رد فعل عيسو الجميل. يقول فركض، يعني أسرع عيسو للقائه، يعني جري عيسو بسرعة عليه وهو عمال يسجد له، للقائه وعانقه يعني احتضنه، ووقع على عنقه أيضا بنفس المعنى يعني احتضنه، وقبله وبكي. بكي من مشاعرهم الأخوية التي فاضت في هذه اللحظة نتيجة الغربة والفرقة الشديدة التي حدثت بينهم لمدة 20 سنة. لعلهم بكي بسبب القطيعة التي حدثت، وكيف فقد محبتهما بعضهم لبعض طول هذه الفترة. ولكن اللي واضح هنا ان تجاوب عيسو كان نتيجة عمل نعمة ربنا مع يعقوب في شخص عيسو، انه يقابله بحب ويرفع وجهه كما طلب من قبل. وهنا تبين ان لما الواحد يغلط في حق حد لازم يقدم حب ويقدم اتضاع، ومفيش مانع يقدم هدية حتى يسترضي وجه الإنسان الغاضب عليه، فيجد رد فعل جميل هنا هوت من عيسو الذي كان يظهر قاسيا وكان كان هدد بقتل أخوه. نلاقيه هنا بيظهر بمشهد شخص متجاوب مع الأعمال اللي قدمها يعقوب من محب. ثم رفع عينيه، المقصود هنا هوت عيسو، ثم رفع عينيه وأبصر النساء والأولاد وقال ما هؤلاء منك؟ يعني عيسو بدأ يلفت نظره أن يعقوب معاه عدد كبير من الأفراد. لأنه هو يوم ما كان هارب هو الراجل اعترف وقال بعصاي عبرت هذا الأرض. هنا هو يقول ثم رفع عيسو عينيه وأبصر النساء والأولاد وقال ما هؤلاء منك؟ يعني ما علاقتهم بيك؟ ما قرابتهم ليك كل هؤلاء النساء والأولاد؟ فقال الأولاد الذين أنعم الله بهم على عبدك. قال له دي الأولاد والنساء اللي ربنا أنعم بهم على عبدك. وعبارة عبدك هنا تدل على مازال يعقوب متمسك باتضاعه، متمسك بتذلله أمام أخيه، وده مربط فرس مهم جدا في الصلح وفي طرد الخصام من بيننا، نقطة الاتضاع ونقطة الانسحاق. لا يستطيع شيطان الخصام أن يقف أمامها. فقال الأولاد الذين أنعم الله بهم على عبدك. كان يعقوب يشعر أن النساء والأولاد الذين في حياته هم من نعم ربنا عليه. لازم الواحد يعرف كده، أن الأولاد دول هم نعمة ربنا بيبعتها لنا، الزوجات هم نعمة ربنا بيبعتها لنا، فيشعر أن هذه عطايا إلهية من يد الله. فاقتربت الجاريتان هما وأولادهما وسجدتا. في الأول خالص الجاريتين بلها وزلفة وأولادهم كل واحدة كان عندها ولدين وسجدوا في الأول إكراما لعيسو. ثم اقتربت ليئة أيضا وأولادها وسجدوا. بعد كده جت ليئة وأولادها، هنا احنا عارفين ان هم كانوا ستة، وسجدوا إلى جانب دينا. وبعد ذلك اقترب يوسف ورحيل وسجد. والمجموعة التالتة اللي هي رحيل ومعها يوسف الابن الوحيد ليها في هذا الوقت وسجد أمام عيسو. وهنا يعقوب بيجيب أسرته عشان يكرموا أخوه، أولا علشان يعطيه درس في نقطة احترامهم ليه، ويعلم أولاده هذا الدرس ان لازم يحترموا عمهم. النقطة الاخرى علشان يظهر له خضوع اسرته ايضا معه. فقال ماذا منك كل هذا الجيش الذي صادفته؟ يعني سألوا بعد كده على الهدية، ويشير الى الهدية بعبارة هذا الجيش، دليل عظم الهدية ودليل سخاء يعقوب. فقال ماذا منك كل هذا الجيش الذي صادفته؟ ايه علاقتك، او يعني ايه اللي خلاك، او ايه قصدك من العدد الكبير جدا من المواشي والأغنام اللي انت أرسلتها؟ فقال ماذا منك كل هذا الجيش الذي صادفته؟ صادفته قبلته في السكة، لأن يعقوب كان قد أرسل الهدية لتسبقه في لقائه بعيسو. فقال لأجد نعمة في عيني سيدي. قال له أنا قدمت لك الهدية عشان ألاقي نعمة في عينيك، ألاقي حظوة، أخذ بركة منك في هذا اللقاء. فقال عيسو لي كثير، يعني عيسو قال له أنا عندي كتير، لأن ربنا كان قد بارك عيسو أيضا. يا أخي ليكن لك الذي لك، خلي الهدية معاك لتكن هديتك لنفسك، أو احتفظ بهذه المواشي لنفسك. فبيقول له يا أخي ليكن لك الذي لك. هنا ما نقدرش نحلل موقف عيسو، هل هو نوع من التعفف، هل هو نوع من محبته لأخوه فنظر أنه عنده أسرة وأولاد فترك لي، حب يترك لي هذه الهدية الضخمة. لكن اللي واضح هنا أن المحبة عادت في هذا المشهد، وأن عيسو أراد التحلل من قبول الهدية، فقال له لي كثير يا أخي ليكن لك الذي لك، خلي معاك الهدية بتاعتك يا يعقوب. فقال يعقوب لا، إن وجدت نعمة في عينيك تأخذ هديتي من يدي. إن كنت لقيت نعمة في عينك، إن كنت قبلت قبول في عينيك فتاخد هديتي من يدي، لأني رأيت وجهك كما يرى وجه الله فرضيت علي. يقول له أنا شفت وجهك زي ما يكون شفت ربنا بالظبط. ولا شك إن هنا دي نوع مش من يعني ليس مجاملة قالها يعقوب لعيسو، لكن هو فعلا تقابل مع وجه الله في طريق لقائه بعيسو. وكأن إذا كان هذا اللقاء كان نوع من المعاناة ونوع من العبء على يعقوب، ولكن قد رأى وجه الله فيما كان يخطط ليرى وجه أخيه. لأني رأيت وجهك كما يرى وجه الله فرضيت علي. يعني ربنا اداني نعمة في عينيك كأني شفت وجه ربنا فانت رضيت عليا. هنا طبعا ما زال يعقوب بيقدم كلام لطيف، بيقدم كلام حب، بيقدم اتضاع وبيقدم احترام لأخوه، وهو ده اللي بيصرف الغضب وهو ده اللي بيصرف الخصام، زي ما قال سفر الأمثال فيما بعد: الكلام اللين يصرف الغضب أما الكلام الموجع فيهيج السخط. لو احنا نيجي نقعد ونوجه لبعض كلام موجع وكلام متعب ده يزيد الغضب بزيادة، لكن لو أنا كنت أقدم كلام لطف وكلام محبة مع الآخرين ده هو هيغير الموقف كتير، وده اللي احنا لمسناه. يمكن الاختبار الأساسي اللي ناخده من هذا الإصحاح: كيف نجح يعقوب في صرف الخصام بينه وبين أخوه؟ كيف ربح أخيه بعد فرقة 20 سنة؟ لكن احنا دلوقتي ممكن نلاقي حتى على مستوى الإخوة ممكن واحد يضحي بعلاقته بإخواته من أجل أي شيء، ولكن هنا يعقوب كان ممكن يكتفي بما أعطاه الله من كل العطايا المادية، يكتفي بما نال من بركة أبيه وأنه هو أصبح رئيس العشيرة وما كانش يفرق مع أخوه، وكان ممكن يدخل في نزاع عسكري أو يعني مسلح مع أخيه وعنده من الرجال ما يستطيع أن يرد على أخيه. لكن هنا بيدينا نموذج حلو قوي، و يفضل يلح عليه يقول له: خذ بركتي التي أتي بها إليك. خذ بركتي، اعتبر أن الهدية دي بركة بيننا وبين بعض. بركتي هنا هديتي. خذ بركتي التي أتي بها إليك، اللي أنا بعتها لك، لأن الله قد أنعم علي ولي كل شيء. يعني ربنا إداني نعم كتيرة تانية ولي كل شيء، يعني أن عندي عطايا تانية كتيرة أو عندي ثروة تانية كتيرة. وألح عليه فأخذ، يعني فضل يعقوب يلح على عيسو لغاية ما قبل الهدية. وهنا تبين العطاء المادي بين الإخوات، ما يبقاش فيه نوع من البخل لما نيجي ندي إخواتنا بالجسد، وطبعا إخواتنا بالروحيين أيضا. فهنا تبين الحب ده، وعندنا قصة جميلة عن الأخين اللي لما حصدوا المحصول بتاعهم كل واحد بدأ يفكر في أخوه ويحاول يدي لأخوه بركة. فالأخ في الليلة الأولانية، الأخ الأولاني قال: أخويا ده متجوز وعنده ولاد، فخد شوال بسرعة وجري على مخزن أخوه حطهوله. بعديها بساعتين تلاتة من نفس الليلة أخوه قال: أخويا ده داخل على جواز ومحتاج يكون نفسه، فخد شوال ووداه لأخوه. صبحوا الصبح لقوا كل واحد الأجولة بتاعته زي ما هي، ما تأثرتش. في تاني يوم عملوا نفس الموضوع، في تالت يوم تقابل مع بعض فترك الأجولة وحضن بعضهما بعض، لأن الحب اللي بين الإخوات لا يقارنه أي عطاء آخر. فلكن ما فيش مانع من العطاء المادي بين الإخوات. فهنا نلاقي صورة جميلة للقاء عيسو ويعقوب، وصورة عطاء جميلة بينهم هما الاتنين. ثم قال: لنرحل ونذهب، وأذهب أنا قدامك. عيسو هنا بيقول له: يلا بقى نبدأ نتحرك. يبدو ان هم قعدوا لساعات او لأيام قليلة في المكان، وممكن يكون يعقوب قد اهل بيه بصورة او اخرى من خلال وليمة اقامها. فهنا عيسو بيقول له: لنرحل، نبدأ بقى نتحرك بالقطعان بتاعتنا، ونذهب واذهب انا قدامك. يعني قال له: انا هسبق شوية علشان الرجال اللي معايا. وهنا نذهب بمعنى ان هما الاثنين يتحركوا عشان يجوا مع بعض الى ارض كنعان. فقال له: يا سيدي، فقال له: سيدي عالم ان الاولاد رخصة والغنم والبقرة التي عندي مرضعة، فان استكدوها يوما واحدا ماتت كل الغنم. هنا يعقوب اعتذر لعيسو انه مش هيقدر يمشي على معدل السير بتاعه هو والرجال اللي معاه. فقال له: سيدي عالم، ما زال يستخدم لغة الحب، سيدي عالم أن الأولاد رخصة، يعني ضعيفة البنية، ما يقدروش يمشوا بنفس سرعة الرجال الكبار، والغنم والبقر التي عندي مرضعة، الماشية بتاعتي بترضع، فطبعا بتاخد وقت أكتر وما بتتحركش بنفس السرعة. فإن استكدوها يوما واحدا، أي إن أجهدوها أو أتعبوها يوما واحدا، ماتت كل الغنم. قال له أنا مش هقدر أمشي معاك بمعدل السير بتوع الرجال، الأولاد عندي ضعيف البنية مش هيقدروا يسافروا بنفس المعدل، الغنم والماشية بتاعتي مرضعة فما يقدروش يجهدوها ويقرصوا عليها في السفر. ليكتس سيدي قدام عبده وأنا أستاق على مهلي في إسر الأملاك التي قدامي وفي إسر الأولاد حتى أجيء إلى سيدي إلى سعير. قال له ليكتس سيدي قدام عبده، يعني يرحل أو ينطلق قدامي. سيدي هنا طبعا عيسو، وعبده هنا المقصود بها يعقوب. وأنا أستاق على مهلي، يعني أقود القطعان على مهلي يعني ببطء، في إثر الأملاك يعني وراء قطعان الماشية التي قدامي، يعني أنا أمشي على مهلي خالص، وفي إثر الأولاد لأن الأولاد برضو ماشيين على مهلهم، حتى أجي إلى سيدي إلى سعير. يعني قال له إن أنا أوعدك إن أنا أزورك في بيتك يا عيسو اللي هو في جبل سعير، لأن عيسو كان أخذ من ربنا نصيب ميراث له هو جبل سعير، ولكن كان لغاية هذا الوقت مقيم مع أبيه إسحاق. فهنا يعقوب بيقول له أنه أنا هزور والدي الأول واطمن عليه، وما معناه أن أنا أرجع أزورك مرة أخرى في سعير. وهنا إذا كان الحب قد عاد مرة أخرى بين هذين الأخوين، فكان لازم يتم تغذية الحب بزيارات من المحبة والمودة. وهنا يعقوب هو اللي بيعلن ان هيبدأ بزيارة اخوه، ودي برضو من سبل تدعيم الحب بين الاخوة اذا كانوا جسديين او اخوة روحيين، لابد من تبادل الزيارات. فقال عيسو اترك عندك من القوم الذين معي، يعني عيسو قال له طب انت هتسافر ازاي بعدد الاولاد؟ طبعا لا شك ان اولاد يعقوب كانوا صغيرين، اكبرهم على الاطلاق رأوبين لا يزيد عن 13 سنة. فقال له أترك عندك من القوم الذين مع، أسيب لك مجموعة من الرجال كنوع من الحماية وكنوع من تقديم المساعدة لو احتاج يعقوب في السكة. فقال لماذا يعقوب؟ قال له فقال لماذا دعني أجد نعمة في عيني سيدي، يعني خليني أجد نعمة في عينيك وما تسيبليش الرجال. وعمال يكرر عبارة دعني أجد نعمة في عيني سيدي، لعل يعقوب قد تعلم الدرس في حياته كيف يحب أخيه وكيف يدعوه سيدي، وهذا الاتضاع هو اللي رفعه بعد كده ليجعله سيدا للعشيرة. فرجع عيسو ذلك اليوم في طريقه إلى سعير، يعني عيسو ترك يعقوب بعد هذا اللقاء المملوء من الحب والذي يفيض بالعواطف الجياشة بين الأخوين. يقول فرجع عيسو ذلك اليوم في طريقه إلى سعير، رجع إلى منطقة سكنه الجديد التي أخذها من الرب كنصيب له ولنسله، وترك يعقوب يمشي على مهله ويكمل طريق سيره ليذهب إلى أرض كنعان. وأما يعقوب فارتحل إلى سكوت، يعني اتحرك من المكان اللي هم اتقابلوا فيه اللي هو كان سماه فينئيل لو احنا فاكرين مع بعض في الإصحاح اللي فات آية 30، دعا يعقوب اسم المكان فينئيل لأنه نظر وجه الله. فبعد لقائه بأخيه عيسو بدأ يتحرك يعقوب فارتحل إلى سكوت، ومعنى كلمة سكوت يعني مظلات أو خيام. وبنى لنفسه بيتا وصنع لمواشيه مظلات، لذلك دعا اسم المكان سكوت. يبقى دعي اسم المكان بهذا الاسم لأنه يعقوب أقام خيمة كبيرة لي، بنى لنفسه بيتا، هنا المقصود خيمة لأن ما كانش في مجال في رحلته أن يبني بيت من الأحجار والأخشاب. وصنع لمواشيه مظلات، يعني زي خيام كده لحماية المواشي من الحر، لذلك دعا اسم المكان سكوت. ثم أتى يعقوب سالما إلى مدينة شكيم التي في أرض كنعان. هنا بقى عبر يعقوب وادي نهر الأردن وعبر نهر الأردن ودخل غربا إلى مدينة شكيم التي في أرض كنعان، ودي كانت أول محطة في أرض كنعان في طريق رحلته، رحلة عودته من عند خاله. وزي ما كانت شكيم هي أول محطة لجده إبراهيم في رحلة وصوله إلى كنعان، هنا بتيجي شكيم هي أول محطة في طريق عودة يعقوب إلى أرض كنعان. ثم أتى يعقوب سالما إلى مدينة شكيم. ولما يقول ثم أتى يعقوب سالما، ده إتمام لوعد ربنا إنه هيحفظه. قال له أنا أكون معك وأحفظك وأردك إلى هذه الأرض. فهنا موسى النبي بيذكر إنه أتى يعقوب سالما، بمعنى إن ربنا أوفى بوعده ورجعه بعد 20 سنة إلى أرضه وهو سالم. ثم أتى يعقوب سالما إلى مدينة شكيم التي في أرض كنعان، حين جاء من فدان أرام. فدان أرام مكان إقامته عند خاله اللي هي اسمها حران، ونزل أمام المدينة، يعني إلى شرق المدينة اللي هي شكيم، وابتاع قطعة الحقل التي نصب فيها خيمته. اشترى قطعة حقل عشان ينصب فيها خيمته من يد بني حمور أبي شكيم ب100 قسيطة. القسيطة دي هي نوع من النقود غير معروف قيمته الآن، ولكنها كانت عملة متداولة في هذا الوقت. ذكرت هذه العملة مرة أخرى في ختام سفر أيوب. دي تاني حاجة يشتريها الأباء في أرض كنعان. الحاجة الأولى كانت المغارة اللي اشتراها أبونا إبراهيم ليدفن فيها سارة امرأته، واشتراها من بني حس لو انتوا فاكرين في الإصحاح 23. هنا ده تاني جزء يتم شراؤه بواسطة الأباء، وهو الحقل الذي نصب فيه يعقوب خيمته، واشتراها من بني حمور أبي شكيم. ولما يقول أبي شكيم يعني رئيس شكيم أو مؤسس شكيم، وكلمة شكيم تطلق على مدينة وتطلق على فرد، فممكن يكون عنده ولد اسمه شكيم. و الراجل ده كان اللي هو حمور أبي شكيم، الراجل ده هو كان ذو منصب كبير في شكيم، وهو يعقوب اشترى منه هذه قطعة الحقل. وفيما بعد دي اللي صارت نصيب ليوسف لما أعطاها ليوسف ابنه بعد كده هو. وأقام هناك مذبحا ودعاه إيل إله إسرائيل. أول ما وصل إلى شكيم وشعر بعمل ربنا معاه أنه أعاده إلى أرض كنعان وأعاده سالما، فأقام هناك مذبحا وسمى المذبح ده إيل إله إسرائيل، أي الله إله يعقوب. وده الاختبار اللي خرج بيه من رحلته، انه اختبر ان ربنا يكون الاله بتاعه. ودي الوعد اللي كان يعقوب وعده لربنا، لانه هنا الوعد الاولاني كان من ربنا لما قال له ها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض. فلقيناها هنا في الإصحاح 28 آية 15، فلقيناها اتحققت هنا في الإصحاح 33 آية 18، ثم أتى يعقوب سالما. طيب، والوعد اللي يعقوب وعده لربنا، ونظر يعقوب نظرا، ده في إصحاح 28 آية 20، قائلا إن كان الله معي وحفظني في هذا الطريق الذي أنا سائر فيه، وأعطاه خبزا لآكل وثيابا لألبس، ورجعت بسلام إلى بيت أبي، يكون الرب لي إلها. وهنا دي الوعد بقى اللي وعد بيه يعقوب أتمه، أقام هناك مذبحا ودعاه إيل إله إسرائيل، إن خلاص يا رب أنت هو إلهي وأن الله هو إله يعقوب. هنا الأمانة، الوعود تبدأ من الله والأمانة تبدأ من الله. وإذا كنا إحنا بنوعد أو بنحاول نكون أمناء، فبيكون رد فعل على وعود الله وأمانته لنا. اختبر يعقوب في رحلته صدق وعود الله وصدق أماناته، عشان كده قال له صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التي صنعت إلى عبدك. وهنا بنلاقي يعقوب بيلتزم أيضا من جهته. الواحد لازم لما يقدم وعد ربنا يندر ندر يوفي بهذا الوعد، عشان كده في آية بنصليها في المزمور، تعهدات فمي باركها يا رب. إذا كنت بتعهد قدامك بشيء بارك هذا الشيء وساعدني أن أنا أقوم بإتمامه. ولربنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد، أمين.